الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 74 بعد 100 الأولى، في 26 من شهر رجب لعام 42 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بميم، تسأل سؤالا حاصله: أنا مطلقة ولي نفقة أبنائي من طليقي حددتها المحكمة، ولكنه لا يدفع منها إلا جزءا يسيرا، وحتى أتمكن من تحصيل المبلغ كاملا لابد من الاتيان بشهود يشهدون أمام المحكمة أنه يتقاضى راتب 5000 جنيه، فهل تجوز هذه الشهادة لتحصيل حق أولادي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذه الأمور يرجع فيها للقضاء، وهذه النفقة تكون على حسب يسار الزوج وإعساره، وإذا حكم القاضي بشيء نتيجة إجراءات قدمت له وأوراق قدمت له فإن حكمه ينفذ، وليس على المرأة أن تأتي بشهداء يكذبون من أجل تحصيل هذا الأمر الذي تزعمه وتظنه أنه حق لها، فمرجع ذلك إلى القضاء والقاضي مجتهد في ذلك، وإذا حكم القاضي بشيء فلا ينبغي رفعه، ولكن إذا أرادت المرأة أن تراسل هذا الرجل عن طريق أهل الصلاح والإصلاح ليرفع ذلك بالطرق الشرعية والتراضي، فهذا لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: سعى كثيرون للإصلاح بيني وبين طليقي ولم أكن موافقة فرفض زيارة أولاده، فهل يلحقني إثم لعدم رجوع له وبالتالي رفضه لزيارة أبنائه التي بدأت تتأثر نفسيتهم لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بزيارة الأولاد بعد الطلاق، فإن بعض الأمهات قد تتحكم في ذلك وتمنع الزوج من أن يرى أبناءه ضغط، أو كذلك أيضا بعض الآباء قد يترك رؤية أبنائه كذلك زهدا في ذلك و إعلاما للمرأة أنه لا يبالي بجعل الأولاد عندها، ولابد أن يعلم الزوج والزوجة أن الحق للأولاد، وأن من حق الأولاد رؤية آبائهم ورؤية أمهاتهم والتمتع بالأبوين بالأب والأم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يقدر استمرار هذه الحياة وحصل طلاق بين الزوجين، فما ذنب الأولاد في ذلك؟ ما ذنب الأولاد أن يحرموا من أب كانوا معه ليلا ونهارا يتعاهدهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم ومدارسهم وتعليمهم وغير ذلك؟ إذا أصبحوا من النوم طلبوا من آبائهم بعض المصروفات، أنسوا بأبيهم إذا دخل إلى البيت، كذلك يتمتعون بأمهم فهم بين أحضانها، وفجأة وقد قدر الله سبحانه وتعالى الطلاق، وليس هذا ممنوعا إذا بني على أسباب شرعية، والله عز وجل يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن لا يكون الأبناء ضحية، فمن حق الأبناء رؤية الأب ومن حق الأبناء رؤية الأم، فعلى الأم أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تمنع أبناءها من رؤية أبيهم، وعلى الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على رؤية أبنائه ولا يعاقب زوجته في صورة أبنائه. ما ذنب الأبناء وما ذنب الأولاد؟ فإن الأولاد من حقهم التمتع بالأبوين. وعلى هذا فنقول إذا كانت هذه الزوجة ليست مقصرة ولا مانعة الأبناء من أن يراهم الأب، والأب هو المقصر، فليس عليهم في ذلك شيء، ولكن تحاول. إذا كان الأب لا يريد أن يأتي إلى البيت فلترسل الأولاد مع بعض أهل الصلاح حتى يرى الأبناء آباءهم، ولا تتعسف الأم أنه لابد أن يأتي الأب إلى البيت، أو يرى الأب أبناءه في استاد أو في محكمة أو غير ذلك، بل حيثما أراد الأب أن يرى أبناءه فعلى الأم أن تبذل الأبناء له مراعاة للأبناء، فإن هذا الحق حق عظيم ينبغي أن يراعى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: هل ثبت أن النيل والفرات من الجنة، وأن التمر الذي في المدينة من الجنة، وكذلك مقام إبراهيم والحجر الأسود؟
الحمد لله رب العالمين. هذه عدة أشياء سأل عنها الأخ، هل ثبت أنها من الجنة أم لا؟ أولا نهر النيل. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تبارك وتعالى، حيث تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، لا يمنعه عقل ولا شرع، وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه. وأما عن العجوة، عجوة المدينة، فلي من الجنة أم لا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي، وقد حسنه الترمذي، وكذلك النسائي في الكبرى والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وصححه الألباني في صحيح الجامع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. أما عن الحجر الأسود فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة، رواه الترمذي والنسائي وصححه أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وأما أن مقام إبراهيم من الجنة فلم يثبت ذلك، فإن هذا المقام قد بناه إبراهيم عليه السلام ليبني الكعبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم استقبالها.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد، السؤال الأول، وهو أنه بينما كان واقفا على المقابر إذ قام رجل فدعا دعاء جماعيا وأمر الناس بالدعاء الجماعي وأن يتوجهوا إلى القبلة، فنقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء جماعيا. وكم جنازة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني داع فأمنوا؟ إن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدعاء الجماعي مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني داع فأمنوا، وهو أرجى من يؤمن على دعائه صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف السنة وهذا من البدعة. وعليه فإن الأخ إذا وجد من يفعل ذلك فإنه ينكر بلطف ويقول للناس: السنة كيت وكيت وكيت. وأما التوجه إلى القبلة فلا حرج، إن دعا وهو واقف متجه إلى القبر فلا حرج، وإن دعا وهو متوجه إلى القبلة فلا حرج في ذلك. فإنها الأخ والرجل مصر على ذلك فإنه يمضي ويمشي بعد دعائه ما تيسر ولا يبقى في المكان، والله أعلم. ما سمعت السؤال الثاني؟
نعم.
نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد بأن بعض المقرئين الذين يقرؤون في المآتم ويتقاضون رواتب على ذلك وأجورا، إذا جاء الواحد إلى المسجد فهل نقدمه للصلاة وهو مسجد سنة؟ هل نقدمه للصلاة أم لا؟ نقول أما القراءة في المآتم على النحو الذي نراه هذه بدعة ومنكرة، وهؤلاء الذين يقرؤون بالمقامات ويحسنون الأصوات من أجل أن يهيجوا الناس لم يرد هذا، بل ولم يرد اجتماع للتعزية على هذا النحو من إقامة السرادقات واجتماع الناس للعزاء وغير ذلك على هذا النحو الذي نراه، بل توسع الأمر إلى إدخال الكاميرات والتصوير وغير ذلك والتهريج الذي يحصل حال القراءة وغير ذلك من مجموعة وجملة منكرات، وربما صاحب ذلك أيضا التدخين وغير ذلك. ولهذا نرى أن تقاضي الأجر على ذلك لا يجوز شرعا، وهو من السحت الذي لا يجوز. فينصح هذا الرجل، فإن رجع فالحمد لله وتاب فالحمد لله، نقدمه للإمامة، وإن لم يرجع فإننا لا نقدمه للإمامة، إنما نقدم للإمامة من كان على السنة ومن كان بعيدا عن المعاصي الظاهرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول ما قولكم في أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى مر بأطوار عديدة كلها أطوار ضلالة وانحراف، إلا ما ختم الله عز وجل له به فقد مات على طريقة أهل الحديث، وإلا فقد مر رحمه الله تعالى، وقد توفي أبو حامد الغزالي عام 450، وقد مر بأطوار. الطور الأول خاض في الفلسفة وصار رأسا فيها ثم تركها إلى علم الكلام، وصار رأسا فيه ثم تركها إلى الباطنية، وصار رأسا فيها ثم تركها إلى التصوف، وصار رأسا فيه وهكذا، ثم انتهى إلى طريقة أهل الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إبراهيم، يقول: رجل نذر أن يذبح شاتين ولكن مرت عليهم مدة طويلة وجسدهم نحيل وضعيف، فهل يجوز له بيعهما والتصدق بثمنهما والحال هذه، أم يلزم ذبحهما على كل حال؟
الحمد لله رب العالمين. أنت نظرت أن تذبح شاتين أو كبشين وهما أمامك فاذبحهما بارك الله فيه، لا دخل لكثرة اللحم ولقلته. فإذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أنك نظرت هذين الكبشين أو هاتين الشاتين، فلا علاقة لك بكثرة اللحم وقلته، اذبحهما بارك الله فيك ولا تتصدق بثمنهما، فإن النذر منعقد على الذبح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من النوبة من الأخ محمد، يقول: وقع في كتب القدامى كلمة مجاز، فما توجيه ذلك في ضوء إنكار أهل السنة للمجاز في القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. أهل السنة ينكرون المجاز لا في القرآن فحسب، بل في القرآن والسنة ولغة العرب، فلغة العرب تعرف المجاز على طريقة المجازيين الذين يقولون بأن المجاز ما صح نفيه، فإن أهل السنة والجماعة لا يرون ذلك. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى بأن المجاز هذا طاغوت، إنما توصل به أهل البدع والأهواء لتنفيذ أغراضهم ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، وكذلك الخروج عن دلالة القرآن في ظاهره في الصفات، فأحدثوا مسألة المجاز ولم تكن لغة العرب تعرف المجاز على الإطلاق. وعليه فإنك إن وجدت كلاما للقدماء في مسألة المجاز فمعناه مما تجوزه اللغة، فيقولون من مجاز اللغة يعني مما تجوزه اللغة، وليس المجاز الذي هو قسيم للحقيقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخي مصطفى، يقول: خالطت حالات كثيرة من مصابي كورونا ولم أصب بهذا المرض، فهل يجوز لي أو الحال هذه ترك الإجراءات الاحترازية في المسجد من الكمامة وسجادة الصلاة الخاصة بذلك وغيرها من الإجراءات التي وضعتها الدولة وفقها الله؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي إن عافاك الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب، فخذ إلا بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب متابعة للشرع وليس يقدح في التوحيد ولا شيء، طالما أنك لا تعتمد على هذه الأسباب بل تتخذها اتباعا للشرع، فخذ هذه الإجراءات ولا تخاطر بنفسك بارك الله فيك، واعلم أن ما قدره الله عز وجل كائن، لكن خذ بهذه الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. فهذا من جملة الأسباب بارك الله فيك، ولا تقصر في هذا وإن عافاك الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهرمس من أخي حسام، يقول: ناقشت أحد الصوفية في تحريم الإحداث في الدين، واستدللت على ذلك بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فزعم أن الاستدلال في غير محله لأن هناك أحكاما أخرى نزلت بعد هذه الآية، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين، بل كلامه في غير محله، فالذي يرد على الأخ حينما يستدل على تحريم البدع والإحداث في الدين وأن الله سبحانه وتعالى قد أتم النعمة على المسلمين وأكمل لهم الدين فلا زيادة بعده، ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، والله عز وجل يقول: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فكل محدث في الدين فهي مردودة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وأما رده بأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ومع ذلك قد نزلت أحكام بعد ذلك، فما أدري والله هو يريد أن يرد على الآية أو ماذا يريد أن يقول. فإذا كان قصده أن هذا ليس يصلح دليلا على كمال الدين فالآية دليل، أو أنه على إباحة الإحداث فليس في إنزال أو في حصول أو نزول بعض الآيات بعد هذا مما يعارض ذلك، فإن الدين كمل سواء وقت هذه الآية وما بعد هذه الآية، فالدين كامل. ولكن أهل العلم قالوا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، كيف نجمع ونوجه ونوجه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم مع أنه قد نزلت آيات بعد ذلك؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة وهي قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما، فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شيء وفيه نظر. وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها، فقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أصول هذه الأحكام وأصول الشريعة قد تمت وكملت، وهو المراد بالدين. أما الفروع ما يتعلق بعض المسائل الفرعية فإنها قد نزلت بعد ذلك. وقيل المراد بإكماله عزه وظهوره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولازال أهل العلم يستدلون بهذه الآية على تحريم الإحداث في الدين، فإن الدين كمل، ومن زعم شيئا أن شيئا من الدين وأن أمر من الأمور هذا من الدين ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم النبي بأنه صلى الله عليه وسلم قد خان أو لم يبلغ أو أن دينه صلى الله عليه وسلم قاصر ولم يستوعب كل ما ينبغي للناس أن يتعبدوا به، وهذا لازم مستقبح عند هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخي إسلام، يقول: أشكل علي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فليغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموت يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. قال الأخ: فهل مسألة سماع الموت من المسائل الإجماعية أم الاجتهادية؟ وإن كانت اجتهادية فهل الخلاف فيها معتبر أم لا؟ وهل يصح ضرب المثل بمن خالف في أصل مع من خالف في فرع؟
الحمد لله رب العالمين. أما كلام شيخ الإسلام في الأول قبل التمثيل فكلام صحيح، فإنه يفرق بين الإمام المعتبر والإمام الذي هو من أهل السنة وبين غيره. فإن الإمام من أهل السنة إذا كانت له الزلة والخطأ حيث لا يعرف الصواب في المسألة أو قال باجتهاده فخفي عليه النص أو وصله النص ولم يثبت عنده أو أوله على وجه يكون معذورا فيه ثم مات ولم تبلغه الحجة، فإن هذا يغتفر له في بحر حسناته واستدلالاته بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما غيره من أهل الغرض الأغراض والأهواء الذين يعمدون إلى البدعة أو لا يسلكون مسالك أهل السنة والجماعة وإن ظنوا أنهم على خير لكن لا يسلكون مسالك أهل الخير، وهؤلاء الذين عانهم الله عز وجل بقوله: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأولئك يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم لا يسلكون المسلك الحسن في الوصول إلى الحق ولا يتبعون سبيل المؤمنين. فهذا كلام واضح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا لو جاء واحد وقال: علام تبدعون فلانا وعلانا وشيخ الإسلام يقول هذا في مغفرة من زل وكذا، نقول شيخ الإسلام يقول في المغفرة لمن زل لخفاء الحق عليه وقد تحراه وسلك إليه السبيل الذي ينبغي أن يسلك ولكن خفي عليه ذلك أو حصل له الاشتباه. أما من عرف الحق ثم عاند وعارضه، أما من عرف الحق ثم خرج عنه بالدليل بشيء لا يصلح للخروج عنه واتبع هواه فهذا لا يدخل في هؤلاء. لكن تمثيل شيخ الإسلام الحقيقة بعائشة رضي الله عنها وأنها تكلمت في مسألة سماع الموتى، فالذي أرى أن هذا مشكل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن التمثيل بهذا على مسألة الأمور العظيمة والكبيرة وغير ذلك تمثيل قد لا يكون مناسبا في المقام، لا سيما وأن مسألة سماع الموتى من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل التي فيها خطأ وصواب فضلا أن يكون فيها سنة وبدعة. فلا زال أهل العلم يختلفون في مسألة سماع الموتى، هل يسمع الموتى أم لا، والمسألة اجتهادية وليست مسألة إجماعية. ولهذا في نفسي أنا حسب فهمي أن استدلال شيخ الإسلام بهذه المسألة هنا كان الاستدلال بغيره أولى من الأمور العظيمة، كما مثلا لو استدل مثلا بكلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى حول حديث سورة الرحمن أو غير ذلك من الأمور التي اشتهرت المخالفة فيها من الأئمة ومع ذلك اغتفرت لهم. أما هذه المسألة فمن مسائل الاجتهاد وليست من مسائل الإجماع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهرمس من أخي عمران يقول: ما قولكم في قصيدة البردة للبوصيري التي يتغنى بها الصوفية في الموالد؟
الحمد لله رب العالمين. الصوفية وبردة البوصيري كلها ضلال وكلها انحراف، فالصوفية قوم منحرفون يغلون في الموتى وربما عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وإن زعموا أنهم يحسنون صنعا لأنهم يصرفون العبادة إليهم فيدعون هؤلاء الموتى من دون الله سبحانه وتعالى، لا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم استغاثات برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في قصائدهم، ومن هذه القصائد قصيدة البردة للبوصيري، فقد حشى من الاستغاثات ما حشاها وأودع فيها من الغلو ما أودعه، ومن ذلك قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم ففيها غلو شديد ولا ينبغي التغني بهذه القصيدة ولا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن هذا من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل تجوز النصيحة العامة لجميع حكام المسلمين على الملأ من غير تعيين أحدهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يقول الإنسان ما هو بنصيحة، يقول نصيحة لحكام المسلمين، لكن حينما يقول في حديثه وينبغي على الحاكم والمحكوم تقوى الله عز وجل، وينبغي على الراعي والرعية تقوى الله سبحانه وتعالى، وينبغي على من تولى أمر المسلمين أن يسعى في تحكيم شرع الله عز وجل، وأن يسعى في حمل الناس على دين الله عز وجل، هكذا بعموم، ولا يقول أنا أوجه نصيحة لحكام العرب أو للحاكم الفلاني، وإنما يتكلم بصفة عامة، يقول على الحاكم أن يفعل كذا وكذا، وعلى المحكوم أن يفعل كذا وكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم رقص الرجال في الأفراح؟
الحمد لله رب العالمين. الكلام حتى واللفظة حتى مستقبحة في السؤال، فكيف إذا كانت واقعا؟ رقص الرجال ما ينبغي أبدا أن الإنسان يقول رقص الرجال، رقص الرجال هذا لا ينبغي أن يكون، فالرجال لا يرقصون، ولا من شيم الرجال الرقص، ليس من شيم الرجال الرقص، فهذا ليس معروفا في الرجال. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قد سئل عن ذلك فقال رحمه الله تعالى: ابن باز يقول في رقص النساء والرجال، يقول: رقص النساء فيما بينهن لا بأس، فيما بينهن لا بأس، الرقص بينهن لا بأس، لأنهن من شأنهن هذا، أما الرجال لا، أما الرجال لا. فقال السائل: الرجال يرقصون يعني في رقص؟ قال: هذا ما يسمى رقصا، لعب، لعب مع الحراب ومع الدرق، ما يسمى رقصا، يعني كأنه مثلا استدل مستدل بقصة الحبشة أو كذا، فقال: هذا ما يسمى رقصا، هذا حراب، يعني أنهم يرفعون الحراب ويتمايلون وكذا، هذا لا يسمى رقصا. أما الرقص الذي تعرفه، أما الرقص المعروف المعهود، هذا لا يعرفه الرجال، وليس من شيء من الرجال، وهو من تشبه الرجال بالنساء. وليعلم أيضا أن رقص النساء لا يكون مما يحصل به فتنة، فإن كان من محصول فتنة بين النساء فيمنع، فيمنع. وكذلك رقص المرأة لزوجها، فإن ذلك إذا كان على الموسيقى، فإن الموسيقى محرمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون في الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فعلى الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتشبه الرجال بالنساء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من القناطر من الأخ أسامة، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا شيخنا في الحال؟
بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير، أنت الله في عمرك على السنة.
آمين آمين وإياكم.
متعيدني ثلاثة أسئلة في جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول: شفنا كيف نجمع بين الآية التي تقول لا تدركوا الأبصار، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم في القمر؟
نعم. السؤال الثاني:
كيف نجمع بين؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أسامة الأول، وهو كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كما في سورة الأنعام، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية الرب عز وجل: هل نرى ربنا؟ قال: إنكم ترون ربكم، كما في الصحيح. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول: لا تعارض بين هذا وذاك، لا تعارض يحتاج إلى جمع، ولكن يحتاج إلى تفسير وبيان. فالله سبحانه وتعالى ما قال لا تراه الأبصار، حتى نقول كيف نجمع بين قول الله لا تراه الأبصار وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم؟ لكن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، والإدراك غير الرؤية، فقال الله عز وجل لا تدركه الأبصار، يعني تراه الأبصار لكن من غير إدراك. فالرؤية ثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإدراك منفي بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، بل قال العلماء إن نفي الإدراك دليل الرؤية، إن نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن الإدراك أخص، فإذا نفي الأخص ثبت الأعم، فإذا لا تعارض بين هذه وتلك، بل الآية في الإدراك وهو منفي، والحديث في الرؤية وهو ثابت، والله أعلم. نعم. نعم نعم، ما سمعت كلامك. أيوة نعم تفضل.
أنا شوف من كان عدم العدم الإدراك هنا لا تكون الرؤية رؤية النجم تكون رؤية إيدة.
نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين. يا أخي أسامة، المراد بعدم الإدراك يعني الإحاطة، فإننا نرى الله عز وجل ولكن لا نحيط به، نراه بالعيان، نراه بالأبصار لكن لا نحيط به. أنت نفسك في المخلوق وهو القمر، في الشمس ترى القمر والشمس ولكن لا تحيط بالقمر ولا بالشمس، لا تحيط بالقمر والشمس. فكيف برب الشمس والقمر؟ هذا معنى عدم الإدراك، يعني تراه سبحانه وتعالى بالعيان ولكن لا تحيط به عز وجل، لأن أحدا لا يحيط بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السؤال الثاني. لو قالت المرأة زوجها ماذا؟
لا التزم به الشرعي.
نعم نعم. طيب الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أسامة عن أن امرأة قالت لزوجها لا أرتدي الزي الشرعية ولو أدى ذلك إلى طلاقي، فماذا يصنع الزوج؟ نقول الزوج إذا أمر زوجته بالزي الشرعي وقالت لا أرتدي الزي الشرعي فإنه يطلقها، ولا دع هي أن تقول ولو في ذلك طلاقي، فليحذف هذا ويكتفي فقط بقولها لا أرتدي الزي الشرعية، فإن هذا مصوغ عظيم له أن يطلق المرأة، ولا ينبغي لزوج أن يبقى مع امرأة متبرجة لا ترتدي الزي الشرعية، والله أعلم. السؤال الثالث. يعد ماذا؟ نعم نعم تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أسامة عن كلام الخطيب مع المأموم وكلام المأموم مع الخطيب، هل هذا يعد من اللغو؟ الجواب لا يعد هذا من اللغو، بل هو مما يباح. كيف يعد من اللغو وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تكلم؟ ففي حديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع، قم فاركع ركعتين. وأيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه وهو على المنبري دخل عثمان بن عفان يوم الجمعة فقال عمر رضي الله عنه وقد عاتبه على التأخير، فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت إلا على أني توضأت ثم جئت. قال والوضوء أيضا؟ فلهذا قال العلماء إذا كان الحوار بين الخطيب وبين المأموم فهذا لا حرج به ولا بأس، أما الممنوع أن يكلم المأموم المأمومة ولو كان ذلك برد السلام أو تشمية العاطس أو غير ذلك فإنه لا ينبغي ذلك، وإنما يتعين الإنصات للخطيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من أخي هشام، يقول ما حكم رقص المرأة مع النساء بعيدا عن الرجال في عرس أو غيره؟
الحمد لله رب العالمين. سبق الجواب، رقص النساء مع النساء سبق الجواب عنه، وأن ذلك مباح إلا أن يترتب على ذلك فتنة أو يكون فيه تشبه بالكافرات أو العاهرات، والله أعلم. وكذلك إذا كان فيه إظهار للعورات، إظهار العورات ترقص المرأة على طريقة الفاجرات وبلبسها وزيها هذا لا يجوز أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخي مصطفى، يقول هل يجوز تسمية مركز طبي أو مستشفى باسم مستشفى ابن سينا؟
الحمد لله رب العالمين. ابن سينا هذا رجل باطني ولا نريد أن نشيره في الأمة. صحيح أن كثيرا من الناس يمجد ويقول هذا أستاذ الطب في العالم وهذا وهذا إلى آخره، وكان مسلما وكان، هذا رجل باطني عنده من الزندقة ما عنده، فلا ينبغي رفع قدره ولا تسمية مستوصف باسمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: هل يصح لمن كفر تارك الصلاة أن يعرف الإيمان بقوله هو قول واعتقاد وصلاة، لأنه لو قال وعمل فلا ينفعه بدون الصلاة، فذكر الصلاة اختصارا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا قول أهل السنة والجماعة. قل ما قاله أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص، أو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة، هذه أقوال أهل السنة والجماعة، لأنك بذلك تجعل العمل هو الصلاة فقط، وليس كذلك. فالعمل كل الأعمال، أعمال الجوارح التي وردت بها الشريعة، سواء كانت الواجبة أو كانت المستحبة أو كانت الأعمال التي ورد أن صاحبها كافر كخلاف العلماء في المباني الأربع. فهذا التعريف تعريف لا ينبغي أن نقول إيمان قول وقول اللسان واعتقاد الجنان والصلاة، هذا ليس معروفا ولا هو من كلام أهل السنة والجماعة. وفرق بين مسألة العمل في مسمى الإيمان وبين مسألة الصلاة، فإن أهل السنة والجماعة يكفرون بترك العمل ويكفرون بترك الصلاة، والله أعلم، إلا ما ورد من ورد عنه من أن تارك الصلاة ليس بكافر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأقصر من أخي أبي يحيى، يقول: ما الواجب علي فعله تجاه بعض الطاعنين في خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه عندنا في بلدتنا من الصوفية بحجة أنه قاتل عليا رضي الله عنه؟
الحمد لله رب العالمين. أما من يروج من الصوفية ومن الشيعة، كذلك أن معاوية رضي الله عنه كان يطعن في علي وكان يسب عليا رضي الله عنه، هؤلاء نقول لهم اخسأوا، فلا تتدخلوا بين أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير أمة أخرجت للناس، وهم الذين ترضى الله وهم الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، كما قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، وكلا الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، وكل وعد الله الحسنى. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساحة العسرة. فهذه توبة على المهاجرين وعلى الأنصار، فكل الصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذه الآيات العظيمات. وقد قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. ومنهم معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وأعظم ملوك الإسلام وكاتب الوحي، ومن مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنه راض، وصاحب الثغور والقائد الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. أما ما يتعلق بسب معاوية رضي الله عنه لعلي، ألا فليأتي واحد بموضع سب فيه معاوية رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ بل قال القرطبي رحمه الله تعالى: يبعد على معاوية رضي الله عنه أن يصرح بلعنه وسبه، أي عليا، لما كان معاوية رضي الله عنه موصوفا به من العقل والدين والحلم وكرم الأخلاق وما يروى من ذلك، أي من سب معاوية رضي الله عنه العلي، فأكثره كذب لا يصح، فأكثره كذب لا يصح. وقد جاء في السير أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه قالوا لمعاوية رضي الله عنه: أنت تنازع عليا رضي الله عنه أم أنت مثله؟ فقال: لا والله، انتبهوا إلى كلام معاوية رضي الله عنه الذي يكتب بماء الذهب، قال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وأنا ابن عمه والطالب بدمه، فأتوه فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا عليا فكلموه فلم يدفع إليه. فكانت المسألة مسألة اجتهادية في قتلة عثمان رضي الله في قتلة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن من معاوية رضي الله عنه سب لعلي، ولا من علي رضي الله عنه سب لمعاوية رضي الله عن علي وعن معاوية وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورزقنا الله وإياكم سلامة القلب وسلامة اللسان، فحبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ هاني، يقول رجل اشترى ذهبا من محل صاغة وبقي عليه جزء من الثمن، فترك الجزء الموجود معه من الحساب عند البائع، ثم جاء ببقية المبلغ وأتم البيع مع البائع على العقد الأول، فما حكم هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الرجل قد ترك هذا المبلغ لما قصر المبلغ عن قيمة الذهب، فترك المال ثم ذهب فأتى ببقية المال، ثم بدأ العقد مع الرجل وأعطاه إلا بقية المال وأخذ الذهب ولم يأخذ الذهب معه وهو ذاهب إلى بيته، فهذه صورة جائزة. لكن إن بقي عليه مبلغ ثم أخذ الذهب وذهب إلى البيت ثم أتى بالمبلغ، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لابد من التقابض في نفس المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبادة ابن الصامت: الذهب بالذهب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمود، يقول زوجة يعاملها زوجها معاملة سيئة ولا ينفق عليها ولا على أولادها، فهل يجوز لها إساءة معاملته؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمرأة أبدا أن تسيء المعاملة للزوج ولو منعها النفقة، لكن ترفع أمرها إلى القاضي. إن كان الزوج يملك النفقة وهو موسر ويملك النفقة وقد منع النفقة، فلترفع أمرها إلى القاضي فيقضي لها القاضي بالنفقة، أو أنها تطلب الطلاق إذا ما كانت تستطيع الصبر على ذلك. أما أنها تسيء العشرة فلا يمدحسن إليه إلى أن ينفق عليها أو أن يطلقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ محمود، يقول ما حكم صلاة المرء العشاء بعد منتصف الليل وكيف يحدد منتصف الليل؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا، فهذا إخراج للصلاة عن وقتها، فإن صلاة العشاء تنتهي عند منتصف الليل، ولا يجوز أن يؤخرها اختيارا إلى ما بعد منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث جبريل في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما كيف نحسب منتصف الليل أو ثلث الليل أو غير ذلك، نقول من أول الليل، وأول الليل غروب الشمس إلى دخول وقت الصبح، هذا هو الليل كله. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ومعلوم أن الصائم يفطر إذا دخل الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. فاحسب ما بين وقت المغرب، دخول وقت المغرب إلى دخول وقت الصبح، واقسم على اثنين، هذا منتصف الليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول ما مدى صحة حديث إجابة الدعاء من الظهر إلى العصر في يوم الأربعاء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من الأمور التي لا يسمع عنها كثير من الناس، وهي ما جاء من حديث في الدعاء يوم الأربعاء كاليوم مثلا بين الظهر إلى العصر. فقد ورد في ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، يعني دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. إلى هذا الحد ليس في الحديث دليل على أن هذا الوقت له فضل، إذ أن ذلك وافق إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جابر قال قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة، فأدعو فيها فأعرف الإجابة. لكن شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا، هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر أنه تحرى الدعاء في المكان بل تحرى الزمان، يعني مع ملاحظة أن هذا ليس مخصوصا ولا علاقة له بالمكان وهو مسجد الفتح، إنما هذا بالزمان. ذكر ذلك شيخ الإسلام في الاقتضاء، والحديث قد حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهذا جابر رحمه الله فهم هذا. فلو أن رجلا عمل بذلك وتحرى فيرجى له خير لعمل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ خالد، يقول: أخ يتعارض معه طلب العلم الشرعي مع علاج الناس بالقرآن خاصة وفي قريته سحرة ودجالون كثر، فأيهما يقدم، طلب العلم أم معالجة الناس بالقرآن لصرفهم عن الذهاب للسحرة والدجالين؟
الحمد لله رب العالمين، يطلب العلم يطلب العلم يطلب العلم ولا يترك علاج الناس، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه بحسب المتاح عنده، ولو أن هناك إخوة أيضا معه يعالجون كذلك يكون هذا أفضل حتى تحصل الكفاية من قبلهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول: أعلم أنه من الأفضل ألا نخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من فتن، ولكن سمعت أكثر من مرة أن معاوية رضي الله عنه كان يأمر بسب علي رضي الله عنه على المنابر، فهل هذا حدث فعلا؟
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن ذلك، وأنه لم يثبت أن معاوية رضي الله عنه كان يسب معاوية البتة، وكما ذكرنا لكم كلام القرطبي رحمه الله تعالى من قبل، فقال: يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبه، يعني لعلي، لما كان معاوية موصوفا به من العقل والدين والحلم وكرم الأخلاق، وما يروى من ذلك فأكثره كذب لا يصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل من السنة أن يمشي الإنسان يمين الطريق؟
الحمد لله رب العالمين، يمشي الإنسان في الطريق سواء على اليمين على اليسار في الوسط، المهم أنه لا يضيق على الناس ولا يعرض نفسه للمخاطر، والله أعلم.
والمرأة شيخنا؟
المرأة تأخذ جانبا في الطريق إن كان هناك رجال وكان هناك زحام فلتأخذ جانب الطريق، أما إذا لم يكن هناك زحام ولا شيء فلتمشي كما شاءت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: هل تعد الدياثة وعدم الغيرة على المحارم من الكبائر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، الدياثة وعدم الغيرة على المحارم هذه من الكبائر، ويدل على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث، رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى، فدل هذا على أنه من الكبائر، لأن النبي قال: قد حرم الله عليهم الجنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول: هل يجوز القراءة من المصحف في قيام الليل وغيره من الصلوات؟
الحمد لله رب العالمين، أما في النافلة التي تحتاج إلى طول كقيام الليل إذا لم يكن حافظا فلا حرج عليه، أما إذا كان حافظا فلا داعي لذلك لأنه يوقعه في كثير من الحركة، أما في الفريضة فلا حاجة لإمساكه بالمصحف، لأن الفريضة تجزئه أن يقرأ بأي شيء في صلاته ولو بصورة الإخلاص، وليس الطول في ذلك مما يلزم به حتى يحتاج إلى مصحف، فلا داعي لذلك، وإن كان لو قرأ من المصحف في الفريضة جاز هذا، لكن الأولى تركه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: ما ردكم على من يقول بأن تطبيق الشريعة الإسلامية هي إقامة العدل بين الناس وليست الحدود، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
الحمد لله رب العالمين. هذا جاهل الذي يقول العدل، وما العدل؟ قل لنا ما العدل. العدل وما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن العدل إقامة الحدود، ومن الظلم ترك إقامة الحدود، ومن الفساد ترك إقامة الحدود. لأنك إن استوجبت حدا ولم يقم عليك فإن هذا يؤدي إلى وجود كثير من هذه المعاصي، وبالتالي تحصل مظالم في دنيا الناس، هذا يسرق هذا، وهذا يعتدي على عرض هذا، وهذا كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فإذا كنت تقول يكفي العدل، فالعدل الذي تضعه أنت أو العدل الذي جاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العدل الذي في الكتاب والسنة هذا هو العدل. ومن العدل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ومن العدل الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة. ولكن اعلم يا أخي أن الشريعة ليست تطبيقها هو فقط إقامة الحدود. من الذي قال هذا؟ الشريعة كاملة متكاملة، ومنها إقامة الحدود والتعزيرات، ومنها الأوامر والنواهي، ومنها العقائد. فتطبيق الشريعة يعني تطبيق الدين كله. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وليس في الحدود فقط. فإن الشريعة تعم كل هذا وليست تختص بالحدود فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عزة عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، ربنا يحفظه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجد يا شيخنا امرأة كان لها ولد ولدت اثنين، ومن كل زوج ولدين، فكتبت لأولاد.
نعم نعم. أعد يا أخ عزت، أعد.
امرأة لا أحفاد.
نعم.
من زوجتين وابنها موجود، ابنها نفسه موجود، فكتبت لأولاد من أحفادها دون 8 فدادين وثلاث شقق. وحرمت الأولاد التانيين، بس قبل وفاتها هي ماتت من قيمة شهر كده بكورونا. لما ذكرها ان كده مخالف قالت خلاص انا هرجع وهصحح، بس مدت شكلها قبل ما تروح الشهر العقاري وترجع الاوراق دي. هل هي يلزمها العدل؟ وهل ابنها نفسه يكتب لاولاده التانيين 8 فدادين زيهم زي اخواتهم، ولا الحكم هو ابنها يسمعها كلام يا شيخ الله؟
يعني الابن هذا عنده زوجتين؟
الابن عنده زوجتين، واحده ومعاه ولدين.
طيب لحظة، طلق واحدة ومعاه ولدين، ومعاه زوج، ومعاه زوجة الآن لها أولاد،
ومعاه زوجة ومعاه زوجة ومعاه ولدين.
طيب الجدة كتبت لأولاد امرأة دون الأخرى، طب هل الجدة كتبت هذا لغرض معين، ولا هذا الموجود تحبوهم مثلا وكذا؟
لا هي كتبت يعني كانت الزوجة الأولانية كويسة معاها وكده، فيعني استغلت الموقف فيه وكتبت.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما ما كتبته الجدة لأولاد ابنها من هذه الزوجة فكتابة صحيحة ولا حرج عليها، ولا تلزم بالرجوع ولا شيء، لأنهم غير ورثة. وإذا كانوا غير ورثة فللجدة أن تعطي ما تشاء وتمنع ما تشاء، وليس هناك شيء في هذا. وأما من جاءها وأفتاها بأن هذا حرام وكذا، وبناء عليه قالت إذن سأرجع، ولكن ماتت ولم ترجع بناء على هذه الفتوى، فإذن الأمر كما كانت عليه، لأن رجوعها هنا كان بسبب فتوى، والفتوى خاطئة. فإن هذه الجدة لها أن تعطي لغير الوارث ما تشاء، ولو أعطت غير الوارث كل ما تملك. لكن يبقى إذا كان الأولاد هؤلاء بالغين راشدين وأرادوا أن يعطوا إخوانهم من أبيهم شيئا، هذا لهم، الحق لهم، وإلا فإنه لا يلزم هؤلاء الأولاد أن يعطوا شيئا لإخوانهم، ولا ينبغي للأب أن يأخذ من هؤلاء الأولاد ويعطي الأولاد الآخرين. فالكتابة صحيحة إذا كانت المرأة قد كتبت وسلمت الأرض للأولاد فالكتابة صحيحة ولا إشكال، طالما أنها كتبت وسلمت وسجلت وقالت هذه الأرض للأولاد وأعطت ذلك وغير هذا، فهذا لا إشكال فيه أبدا، هذا لا إشكال فيه أبدا، لأنهم غير ورثة. لكن لو أعطت بعض الأبناء دون بعض هذا الذي نقول لا ينبغي أن ينفذ، أما لغير وارث لأن الأولاد غير ورثة فالأمر إذن يمضي على ما هو عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: هل يصح حديث الرجل الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: من يقوم على إطعامه؟ فقالوا: كلنا. فقال: كلكم أفضل منه.
الحمد لله رب العالمين. أعد الحديث.
حديث كان رجل يقوم الليل ويصوم النهار فقال النبي لأهله: من يقوم على إطعامه؟ فقالوا: كلنا. فقال: كلكم أفضل منه.
الحمد لله رب العالمين. لا أعلم هذا الحديث، الله أعلم، لكن لا إخاله صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي كان في المسجد وكذا ثم له أخ ينفق عليه فقال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، ولم يقل كلكم أفضل منه، فالله أعلم. إذا صح الحديث فيتأول، لكن إذا صح فهذا لا أعلم، وقد بحثت عنه قدر جهدي ولكن لا أعلمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما مدى صحة هذه العبارة التي تتردع على ألسنة كثير من الناس وهي: ربك رب قلوب؟
الحمد لله رب العالمين، ربي رب قلوب ورب جوارح ورب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، ليس رب قلوب فقط، ربي رب كل شيء، فهو رب القلب ورب كل جارح ورب العينين ورب الأذنين ورب كل شيء، رب الظاهر ورب الباطن، رب الغيب ورب الشهادة، ربي رب كل شيء، يعلم السر وأخفى. وقد أمر الله عز وجل بما ينبغي الإنسان أن يقوم به من عبودية، من عبودية سواء تعلقت العبودية بالظاهر أو بالباطن، لكن الذي يورد هذه العبارة قصده ماذا؟ ربك رب قلوب، يعني اعمل ما شئت طالما أن قصدك حسن وطالما أن نيتك حسنة فلا حرج عليك، فإن ربك رب قلوب. هذا الكلام غلط، فإن الإنسان مأمور أن يجعل باطنه على وفق الشريعة وأن يجعل ظاهره على وفق الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما حكم استخدام البلازما لتجميل الوجه وصورته أن تأخذ من البلازما التي في الجسم وتوضع في الوجه لإخفاء الإسمرار الذي تحت العين وما شابه ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، فإذا كان هذا لا يضر بالإنسان وهو من نوع العلاج فلا حرج ولا بأس، إذا كان من نوع العلاج وإزالة العيب وكان لا يضر فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم خديجة، تقول: ما حكم أن يأتي الرجل لابنته المتزوجة بما يسمى بالعيد من حلوى وغيرها في عيد الفطر والأضحى وبداية شهر رمضان؟
يأتي
بما يسمى بالعيد كالمواسم،
لمن؟
لابنته في عيد الفطر والأضحى وبداية شهر رمضان.
الحمد لله رب العالمين. أما إتيان الرجل بالطعام بالشراب ببعض اللوازم من الأطعمة والأشربة والعصيرات وغير ذلك في عيد الأضحى وعيد الفطر فهذا لا إشكال فيه، لأنه عيد فهذا لا إشكال فيه وفيه التوسعة. أما في أول رمضان فإنه لا ينبغي أن يعتقد أن هذا عيد يختص بهذه التوسعة. لكن لو أن ابنتي أتيتها في أول رمضان وجئت لها ببعض الأجبان وبعض الأشياء من باب الهدايا لا، هذا لا بأس به ولا حرج، لكن لا يكون ذلك في الناس أنه عيد وأنه موسم من المواسم. لكن آتي إلى ابنتي بهدية أزورها وآتي لها بهدية وأوسع عليها من هذه الأشياء فهذا حسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من السعودية حول تنظيم داعش من الأخ علي. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما ردكم على من يقول إن الخوارج الأولين كانوا يقاتلون الصحابة ويكفرون المسلمين، وما داعش الآن لا يقاتلون المسلمين بل يقاتلون الرافضة والكفار؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كاذب من يقول هذه الدعوة وجاهل بالواقع. الخوارج كانوا ولا يزالون يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأنتم تعلمون هذا جيدا. في العراق يقاتلون من؟ يقاتلون الكفار. وبيت المقدس اللي تابع لهذه التنظيمات أيضا، تنظيم القاعدة وخلافه، هذا يقاتل من؟ يقاتل الكفار، يقاتل في الدولة المصرية، يريد أن يقيم دولة ويقتل من جنودنا المسلمين هنا وهناك. هذا الذي يقول يقاتل الروافض، فين الروافض؟ احنا ما رأينا داعش تقاتل إيران ولا تقاتل الروافض هناك، ولا رأينا بيت المقدس يقاتل هؤلاء، ولا رأينا تنظيم القاعدة يقاتل هنا. بل ارجعوا إلى كلامنا حول تنظيم القاعدة، وأنتم سترون أن تنظيم القاعدة إنما كانت له مراكز في إيران يتدرب فيها. فهذا كلام باطل. وأما أن الأوائل كانوا يقاتلون الصحابة، فإن الآخرون أيضا يقاتلون أتباع الصحابة ويقاتلون أبناء الصحابة وأتباع الصحابة، يقاتلون المسلمين. وصدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأنا ما أقول هذا يا أخي تحاملا، هذا أصلا معتقدهم. معتقدهم ماذا؟ أن حكام المسلمين مرتدون، فهم يقاتلون المسلمين. لماذا يقاتلونهم؟ لأنهم مرتدون، وقتال المرتد يتقدم على قتال الكافر الأصلي. قتال المرتد يقدم على قتال الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي قد يقر على ما هو عليه، يعني يترك قتاله إذا كان بينه وبينه عهد. أما المرتد ما يقر أبدا، المرتد إن لم يرجع إلى الدين قتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. فإنهم يقاتلون إذن أهل الإسلام على اعتبار من بدل دينه فاقتلوا، فيقدمون قتال أهل الإسلام على أهل الأوثان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ علي، يقول يستدل الدواعش بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جئتكم بالذبح على جواز قتل من يكفرونه من المسلمين، فما توجيهكم لهذا الحديث الذي يستدلون به؟
الحمد لله رب العالمين، جهال أخذوا كلمة الذبح وتركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ذبح من؟ ذبح المسلمين ولا ذبح المشركين؟ النبي جاء المسلمين بالذبح. والله إن هذا لا يضحك، والله سبحان الله. جئتكم بالذبح، يعني جاء أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وأهل بدر وأهل بيعة رضوان بالذبح، جاء المشركين بالذبح. والمعنى الجهاد، يقاتل على هذا الدين، هذا هو المعنى. فجئتكم، الضمير يعود على من؟ على المسلمين ولا يعود على المشركين الكافرين؟ والله إن هذا لجهل بالدين، الله المستعان. قاتل الله الخوارج وقطع دابرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ عماد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
أنا في بعض التجار يتعامل الآن بالصورة إن هو مثلا لو أتكلم عن التليفونات، يقول لك التليفون مثلا يتباع كاش بأربع آلاف جنيه، وهدفع مقدمة مثلا 500 جنيه باقي ضعفي 3000 ونص دول مثلا هنضع عليهم فائدة وليهم مثلا 20% أو 25% يبقى عليك مبلغ كذا. هذه الصورة صحيحة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا عماد الأول، فهذا التاجر الذي يبيع مثلا الهواتف، تأتي يقول لك هذا الهاتف ب3500 تعطيه 500 فيقول لك 3000 عليها مبلغ كذا وكذا، هذا ربا باتفاق، لأن الزيادة تكون على المال وهذا ربا. لكن لو قال له تريد هذا الهاتف بالتقسيط، قل نعم، يقول هذا الهاتف ب5000 بالتقسيط، هذا لا بأس، لأن الزيادة على الهاتف نفسه، على الهاتف نفسه وليس على المال، والله أعلم.
يعني نريد كلمة من فضلاتكم تفرق بين معتقد الخوارج وبين معتقد الشيعة، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. التفريق بين الخوارج والروافض واضح جدا، فالخوارج طائفة والروافض طائفة، قبح الله الطائفتين، قبح الله الطائفتين، لكن الخوارج أخف من الروافض، إذ الخوارج إنما أوتوا من قبل فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله، أما الروافض أوتوا من قبل تكذيبهم لكتاب الله وسنة رسول الله، فهم قوم كذبة ويتعبدون الله بالنفاق، حينما جعلوا التقية 19 الدين والخوارج ليسوا بكفار، والروافض الاثنى عشرية وكذلك الاسماعيلية والنصيرية كفار، فهذا فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وهؤلاء. وأما عن أصول المعتقد وتفصيلات ذلك فكثيرة، من أبرز ما يكون عند الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والمعاصي ويخرجون على السلاطين، ومن أبرز ما يكون عند الروافض إيمانهم بالإمامة، وأن الإمامة في 12 إماما، وأنهم يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإرادتهم، وأن هؤلاء الأئمة قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم يقيمون دينهم على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يقومون على ويقيمون دينهم على التكذيب بالقرآن، وأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس الذي نقرأه الآن، فهذا بعضه، وإلا فالقرآن الذي أنزل على محمد أكثر من هذا، وأن المهاجرين قد كتموا آيات نزلت في علي رضي الله عنه وصورا قبحهم الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخي علي يقول: ما توجيهكم للشباب الذين يقولون لماذا الجهاد معطل اليوم عند أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. هل الجهاد معطل عند أهل السنة والجماعة؟ كيف معطل عند أهل السنة والجماعة؟ الجهاد ليس معطلا عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يملكون سيوفا يجاهدون، أهل السنة والجماعة وراء الأئمة، وراء الأئمة، والأئمة إن كان بهم ضعف فلا يلزم الجهاد ولا يجاهدون لضعفهم، لأن الجهاد منوط بالقدرة، منوط بالقدرة، فإذا كانوا ضعافا فلا يجب عليهم الجهاد. الله عز وجل قال في عهد المكي للرسول صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فالقتال منوط بالقدرة، لكن أهل السنة يقاتلون دون السلطان؟ لا، لأنهم أهل سنة، لأنهم أهل سنة فإنهم يتبعون السنة، وقد علموا أن السنة هي أن يقاتل وراء الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. بل بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، وأما الإمام فإذا كان ضعيفا فإنه لا يجب عليه القتال، وإن كان قويا فإنه يلزمه القتال لتكون كلمة الله العليا، ولكن لو تخلف الإمام عن القتال مع القدرة فإن أهل السنة والجماعة لا يقاتلون دون الإمام، ولكنهم ينصحون للإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من أخي علي يقول: نرجو توجيه رسالة لمن اغتر بفكر الدواعش وانتمى إلى تنظيماتهم المنتشرة في البلاد الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين. ننصح شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين، ننصح الجميع أن يحضروا سبيل الخوارج، سواء كانوا دواعش أو كانوا تنظيم قاعدة أو كانوا بيت المقدس أو أي تنظيم من هذه التنظيمات، نحذرهم ونخوفهم الله سبحانه وتعالى أن يتبعوا هذه التنظيمات وأن يسيروا وراء الخوارج، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال صلى الله عليه وسلم: هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم: يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وبين أوصفهم أنهم أهل عبادة ولكن لا يفقهون ولا يفهمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجوز تلقيهم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، فكيف ينتمي إليهم الشباب؟ لكنهم يضحكون على الشباب: حي على الجهاد، حي على الجهاد، ويكفرون لهم حكام المسلمين ويقولون لهم بأن الجهاد واجب على المسلمين اليوم. يا شباب، الجهاد إنما يخاطب به ولاة الأمور، إن وجب الجهاد بشرطه فالمخاطب به الدولة، المخاطب به ولي الأمر، أما أنا وأنت لا جهاد علينا، لا يجب علينا جهاد أبدا، اللهم إلا إذا دهم العدو أرضنا وكان في بلادنا وشوارعنا وقام الإمام فإننا ندفع العدو مع إمامنا، مع إمامنا، ليس دون إمامنا حتى في جهاد الدفع. اللهم إلا إذا قتل الإمام ولم يعد هناك من يقوم بالسلطان ولم يعد هناك من يوجه الأنام، فحينئذ كل يواجه الأعداء على حسب طاقته وقدرته. فإن قلت لي يا أخي لكن إما يعطلون الجهاد وكذا، نقول لو سلمنا جدلا وأنهم أقوياء وعطلوا فإنك لا تكلف بذلك. هل تكلف يا أخي بإقامة الحدود إذا لم يقيمها الإمام؟ الجواب لا. ونقول لك كذلك الجهاد، كذلك الجهاد لا تقيمه ولو أن الإمام ما أقامه. هل تقتل تارك الصلاة إذا ما صلوا؟ الجواب لا، إنما هذا للإمام. هل تأخذ الزكاة من الناس قهرا إذا منعوها؟ الجواب لا، لأن هذا من خصوصيات الإمام. إذن كل هذا راجع للإمام، الإمام، الإمام. إذن ما أنيط بالإمام فليس لكل الأنام وعليه، فإن الواجب عليك ألا تنتمي إلى هذه التنظيمات التي يكفر بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا. ويكفيك يا أخي ويا ولدي، ويكفيك أنه ليس بينهم عالم تثق فيه الأمة. فهل فيهم ابن باز؟ هل فيهم العثيمين؟ هل فيهم الفوزان؟ هل فيهم الربيع؟ ما فيهم أحد من العلماء. فإن قلت لكن هم عندهم علماء أفضل من علمائك، نقول هذا فيما يزعمون لكن ليس فيما يطابق الواقع. وإن أي جماعة ليس بينها علماء فاعلم أنها ضالة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء ليناقش الخوارج ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء يناقش الخوارج؟ قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، أحد منهم. فقوم ليس فيهم صحابي قوم خارجون عن السبيل، وقوم ليس فيهم علماء قوم خارجون عن السبيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول ما حكم عرض صور على الفيسبوك لتماثيل رجال يرتدون ملابس بغرض ترويجها والاتجار فيها؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى ألا تظهر صورة، وإنما لك أن تعرض هذه الثياب على صور ليس لها رأس أو الرأس مطموس، هذا هو، لأنه قد يقع الفتنة بالصورة، قد يقع الفتنة بالصورة. ثم إنه أيضا قد اختلف أهل العلم في هذه الصورة هي محرمة أم لا، فانأ بنفسك عن ذلك بارك الله فيك. وقد تقع الفتنة بالصورة، فاعرض الملابس على أشخاص بلا صورة أو يكون الوجه مطموسا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ شعبان، يسأل سؤالا طويلا حاصله، هناك مواقع خاصة بالترجمة إلى العربية على الشبكة ويطلب منهم بعض العملاء ترجمات خاصة بهم، فهل يجوز لشخص لا يجيد الترجمة أن يعرض نفسه للعمل على أن يأخذ ما يحتاج إلى ترجمة بعد الاتفاق مع العميل على سعر معين، ثم يذهب لمن يجيد ذلك ويشتري هذه الترجمة منه بسعر أقل ثم يأخذ هو فارق السعر؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان المطلوب هو العمل، يعني يقولون من يأخذ هذا ويترجمه ويأتي لنا به فله كذا، فلا بأس يأخذ هذا ويذهب إلى آخر يترجم ثم يعود فيرسل إليهم الورق المترجم ويأخذ هو المال ويحاسب من ترجم، هذا لا بأس. أما إذا كان العمل مرتبطا بذاك الشخص ويقولون الشرط أن تكون تجيد الترجمة وهو لم يجد ذلك وإنما كذب عليه، فهذا لا يجوز. فإن عاد الأمر إلى العامل وأن العامل هو الذي ينبغي أن يكون مؤهلا فهذا لا يجوز، وأما إذا عاد الأمر إلى العمل نفسه فهذا جائز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من القاهرة من الأخ سمير، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ سمير، بلاش معاليك يا سمير الله يكرمك، خلها كده عادية. نعم
شيخنا، عايزين يعني حضرتك حكم السعادة والتحملة في وسط قراءة القرآن.
نعم الحمد لله رب العالمين. أخونا سمير يسأل بارك الله فيه عن حكم الاستعادة والبسملة أثناء الصورة. نقول ونضيف الأخ سمير أول الصورة أولا ثم ننتقل إلى وسط الصورة. أما الاستعاذة فهذه عند مطلق قراءة القرآن في أول الصورة، في أثناء الصورة، في أي وقت من الأوقات تقرأ قرآنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي، قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. إذن الاستعاذة هي إنما تكون عند قراءة القرآن، تكون في أول القراءة مطلقا سواء بدأت من أول الصورة أو كان ذلك في أثناء الصورة، كان ذلك في أول الصورة أو في أثناء الصورة أول القراءة. وفي الصلاة فإن الاستعاذة محلها قبل القراءة، قبل القراءة فتستعيد بالله ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ صورة بلا استعاذة، لأن القراءة تبتدئ بصورة الفاتحة. فإن قمت إلى الركعة الثانية هل تعيد الاستعاذة أم لا؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنك تعيد الاستعاذة لأنك فصلت بين القراءتين، فتبدأ القراءة من جديد باستعاذة، وهكذا في كل ركعة تبدأ بالاستعاذة. هذا بالنسبة للاستعاذة. أما بالنسبة للبسملة فإنك تبسمل في أوائل الصور، لأن البسملة إنما يؤتى بها في أول الصور. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم وقد ابتسم فسأله الصحابة فقال أنزلت عليها صورة وذكر فضلها، ثم قالوا ما هي؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فهذه البسملة يبدأ بها في أوائل الصور. وعلى هذا هذا الوارد في مصحف عثمان رضي الله عنه أنه كان يؤتى بالبسملة بين الصور إلا صورة التوبة، فإذا بدأت صورة التوبة فلا تبدأ بالبسملة، هذه المستثناة فقط، إنما تبدأ بالاستعاذة. طيب، أما في أثناء الصورة بالنسبة للبسملة، في أثناء الصورة لا، إنما تبدأ بالاستعاذة وتقرأ مباشرة، لكن في أول الصور نعم تأتي بالبسملة إلا ماذا؟ إلا صورة التوبة فإنك لا تبدأها بالبسملة. ثم إن من أهل العلم من قال عند الضحى تضيف إلى البسملة التكبير، بعض أهل العلم، وهذا منسوب إلى ابن كثير المكي، ما هو ابن كثير المفسر، ابن كثير المكي أحد القراء السبعة، ولكن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة وليس في ذلك شيء يصح. هذا ما يتعلق بالبسملة ويتعلق بالاستعاذة في الصلاة وفي خارج الصلاة ويتعلق بالتكبير، والله أعلم.
بعد
قراءة الفاتحة خرج الصلاة. طيب، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن التأمين خارج الصلاة، أما في الصلاة فمعروف الحكم أن الإمام والمأموم يؤمنان. أما في خارج الصلاة لو قرأت الفاتحة، لنعلم أولا أن آمين ليست من الفاتحة وليست من القرآن، سواء كان ذلك في الصلاة أو كان في غير الصلاة. وعليه فإن خارج الصلاة لم يثبت التأمين، ولو أنك أمنت لا حرج، لو أنك أمنت وأنت خارج الصلاة لا حرج، لكن لا أعلم دليلا في سنية التأمين خارج الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هناك صفحات خاصة بولاة الأمر على الشبكة، فهل يجوز إزداء النصح لهم على هذه الصفحات؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان السلطان على صفحته يسمح بهذا ويقول انصحوني على الصفحة وكذا فلا بأس، وأنا أعلم يقولون تقريبا في عام وفي خاص، يعني راسله في الخاص، إن دعوت له فادع له على العام، وإن نصحته فانصح له على الخاص، إذا كان للرئيس خاص. انما اذا كان ليس للرئيس خاص وليس مسموحا ان تخاطب على الخاص، بل الامر عام، وهو قد قال من كان له شيء فليعرضه علي، اصبح هذا له وهو الذي قال ذلك، وحينئذ يمكن ان تقول له شيئا، لكن ان يكون ذلك بالادب الجم، وان يكون ذلك بادب النصيحة، لا تقول هذه فرصة كذا وكذا، لا، وانما يكون بادب الجم وتخاطبه بالاسلوب اللائق في ذلك وتطلب منه طلبك، هذا اذا سمح. اما اذا لم يسمح السلطان بهذا فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. تدعو له بصلاحه، تدعو له بالمعافاة، تشكره على خير إن حصل منه، وغير ذلك من هذه الأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من نبروه من الأخ إسلام، يقول: ما حقيقة القول بأن لكل إنسان جن وقرين؟
الحمد لله رب العالمين، كل واحد له قرين، هذا نعم ثبت بالحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله على قرينه فأسلم، أو قال فأسلموا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخي محمد، يقول: أدرس في بلاد الكفر في روسيا ولا أتمكن من أداء صلاة الجمعة طوال الدراسة لكون المحاضرات تكون في وقت الصلاة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الصلاة واجبة، هذه الدراسة واجبة، ما يمكن أن تركها أبدا. إذا كان الأمر كذلك واجبة ولا يمكن أن تركها أبدا، فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. أما إذا كانت تكميلية أو من باب الزيادة في وظيفتك أو غير ذلك، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن حضور الصلاة، صلاة الجمعة فرض، فإذا عورضت بفرض فنعم، وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول: هل هناك محظور شرعي في لعب أحد المشايخ بالكرة مع مجموعة من طلابه؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك محظور شرعي إذا كانت الكرة ليست ككرة الدوري والكأس، ما يكون الشيخ وطلابه فريق في كأس مصر ولا في كأس بلد من البلدان، لكن إذا كان معهم في بعض الأيام بينه وبينهم من باب الترويح، من باب الترفيه، هذا لا بأس ولا حرج. جاء في الأدب المفرد عند البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كلهم الرجال، فلو الشيخ والطالب يوم في الشهر ولا يوم في الأسبوعين يلعبون بالضوابط الشرعية، وهم طبعا أعلم الناس بالضوابط الشرعية، فلا بأس ولا حرج. فإذا كانت الدروس كانوا هم الرجال، وإذا كانت الدعوة إلى الله كانوا هم الرجال، وإذا كان الرد على المخالفين كانوا هم الرجال، إذا كان هذا الأمر فلا بأس ولا حرج، سواء وقف سواء كان هذا في يعني ليل أو في نهار، هذا لا بأس به ولا حرج، لكن المهم ألا يحصل إضاعة صلاة ولا يحصل غير ذلك، ولا شك أن الشيخ وأن الطلاب سيكونون أضرى الناس بهذا الأمر وتلك الضوابط، فإن هذا من المباح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عائشة، تقول: هل المراسلات بين الأولاد والبنات على مواقع التواصل الشبكية يدخل في حد الخلوة المحرمة، وكذا الصداقات والتعليقات عبر هذه الوسائل، مع العلم أنهم في عائلة واحدة وبينهم صلة قرابة؟
ما أدري، ختمة السؤال تختلف عن أول السؤال، يعني كأنها أخذتنا أولا إلى شيء وبعدين ختمت. أعد السؤال.
تقول: هل المراسلات بين الأولاد والبنات على مواقع التواصل الشبكية يدخل في حد الخلوة المحرمة، وكذا الصداقات والتعليقات عبر هذه الوسائل، مع العلم أنهم في عائلة واحدة وبينهم صلة قرابة؟
طيب، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني أفهم سؤال الأخت مثلا أن هذا مثلا ابن خالها، وهذه امرأة مثلا ولدت أو عندها مناسبة، فيراسلها ابن خالها ويقول لها مبارك كذا وكذا، وصلى الله ينبت مولودك نباتا حسنا، أو مثلا يطلب منها شيئا وهل فلان موجود أو غير ذلك، ليس هذا حكم الخلوة، وإنما حكم ماذا؟ حكم الكلام الذي يكون بين الأرحام بعضهم ببعض، فإن خلى من الفتنة وإن خلى من المحظور فلا بأس به. ليست المراسلات التي تكون محظورة، مراسلات بين الشباب بين الفتيات محظورة، أما مجرد السؤال الذي يقدر بالحاجة، أنا أدخل على صفحة مثلا هذه الفتاة ابنة عمي مثلا أسأله عن أبيها أو شيء، هذا لا بأس، مع أني لا أرى أن المرأة وأن الفتاة تكون لها الصفحة ولا ترد هذه الموارد كما أسلفنا من قبل، لكن عموما كما لو لقي ابنة عمي فسألها عن حالها وكذا من غير فتنة فلا بأس ولا حرج، المهم ألا نصل إلى المحظور الشرعي، لا نصل إلى المحظور الشرعي، مع كما قلت نصيحتي ألا يكون للفتيات ولا للنساء الصفحات الخاصة إلا إذا كانت في حدود ضيقة جدا وكانت مخفية، تكون أشياء خاصة لا تؤدي إلى فتنة ولا يكون فيها المخالطة والمشاركة بين رجال النساء. أقصد المخالطة في الشبكة والاتصالات، أما أن ذلك يأخذ حكم الخلوة لا يأخذ حكم الخلوة، لكن إن كان في فتنة فقد يكون أشد من الخلوة، قد يكون هذا أشد من الخلوة، فقد يمنع للفتنة ليس لعلة الخلوة، وإنما قد تكون الفتنة أشد من الخلوة. فعلى كل ترك هذا الباب أولى، ترك هذا الباب أولى، فإذا كان يؤدي لمحظور فأوجب وليس أولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي إبراهيم، يقول: اشترك رجل في شركة تأمين أهلية منذ عامين ولم يكن يعلم بحرمتها، فلما علم أنها حرام أراد أن يسحب أمواله من الشركة، لكنهم قالوا أنه إذا سحب أمواله لابد أن يكون قد مضى عليها نصف المدة وهي 4 سنوات، وإلا ضاع عليه نصف المبلغ الذي دفعه في السنوات السابقة، وإذا سحب أمواله بعد 4 سنوات فإنه يأخذ ما دفع فقط بدون أرباح، فهل يجوز له أن يدفع عامين قادمين ثم يأخذ ماله بدون أرباح وحتى لا يضيع عليه المال الذي دفع؟
الحمد لله رب العالمين، الذي أرى أن الأولى لك أن تترك هذا ولا تواصل هذه المعاملة المحرمة، طالما أنها محرمة وعلمت ذلك فاترك هذا واحتسب هذا المبلغ عند الله سبحانه وتعالى، احتسبه عند الله عز وجل ولا تواصل هذا، فقد تموت ويرث هذه المعاملة بعدك من لا يتق الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: اعتدى رجل على رجل بالضرب فعقدوا مجلسا فحكم بتغريم هذا المعتدي مالا، فهل يحل للمعتدى عليه أن يأخذ هذا المال إذا كان مال المعتدي يتكسبه من حرام؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من باب التعزير، فإذا اعتدى رجل على رجل ولم يؤثر به جراحة فيها دية شرعية، وإنما كان مجرد ضرب وغير ذلك، فإنه يحكم فيها بالتعزير، ويكون المحكوم له بهذا المال، يكون هذا الأمر له ويكون هذا المال مباحا له، حتى ولو كان هذا الرجل كسبه حراما، لأن المال انتقل له على وجه حلال، ومن كان كسبه حراما فدفع مالا إلى آخر على وجه حلال مباح فلا إشكال في ذلك، لأن هذه الأموال ليست محرمة لذاتها، وإنما هي محرمة لكسبها، والمحرم لكسبه لا حرج أن ينتقل إلى آخر على وجه مباح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: ما حكم مخالفة قرارات الدولة وفقها الله وفتح دورات المياه للناس وإعطاء الدروس في المسجد مع منع الدولة وفقها الله من ذلك بسبب وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، وعلى الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلتزم التعليمات التي توجه إليه لأنها لسلامة الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: ما حكم مخالفة بعض العلماء في النوازل كنازلة كورونا ومعارضتهم في فتاويهم ونشر ذلك بين الناس؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه المعارضة بغير حق فإن هذا لا يجوز، وأن ينشر ذلك على الناس هذا فتنة، هذا رجل فتنة يفتن الناس، فالعلماء إذا حكموا كان حكمهم قائما على الدليل، فلا ينبغي مخالفة ذلك لا في السر ولا في العلن، لأنهم أضر وهم أرسخ في العلم، فما لم يكن عنده موجب لمخالفة في الفتوى بموجب شرعي وعنده أدلة يراها أرجح وهو من أهل الاجتهاد والعلم، إن لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يظهر المخالفة لا في السر ولا في العلن، فكيف إذا كان في العلن؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: كيف الخلاص من الرواسب الحزبية القديمة الباقية في القلب والتي تظهر على البعض عند حلول النوازل والفتن؟
الحمد لله رب العالمين، بماء السنة، بماء السنة يزيل وينظف كل نجس وكل باطل، هذا الماء الطاهر المطهر الرافع للأحداث والأنجاس والأرجاس والمزيل لكل إلباس والقاضي بهداية الناس، قال الله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. فالسبيل ماء السنة، وإن نقطة واحدة من هذا الماء وهذا الإكسير لكفيلة أن تذيب بحارا من الحزبية إن كان صاحبها من الصادقين، وإن كان للسنة من المقبلين الراغبين. أما إذا كان صاحب هوى فإنه مهما غسلته بهذا الماء فإن النجس العيني النجاسة لا تزيله المياه ولو كانت بحارة. وعليه فإننا نقول أقصد طبعا ليس بالنجس العيني، هذا من باب يعني التقارب، أن هذا لو كان قد تمكن الهوى من قلبه وتحكمت النجاسة من معتقده فإن هذا لو جئت له بأنهار الدنيا وبحار الكرة الأرضية فما أغنى عنه شيئا. وعليه أيضا أن يلزم أهل العلم وأن يسترشد بأهل العلم دائما وأن يكثر من قراءة كتب السلف. هذا كله إن شاء الله مع مطالعة سير العلماء، هذا بإذن الله تبارك وتعالى يأتي على كل رواسب الحزبية القديمة، يأتي عليها بالإبطال إذا كان صاحب قصد حسن وكان صاحب مسلك حسن وكان مقبلا على الله قائلا إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قائلا وعجلت إليك ربي لترضى، قائلا اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قائلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي عبد الله يقول: ما حكم متابعة وسائل الإعلام العالمانية والإخوانية كذلك والتأثر بها وترديد كلامها الذي فيه طعن في حكام المسلمين أمام العوام؟
الحمد لله رب العالمين، هؤلاء أصحاب فتنة، كل هذه القنوات قنوات فتنة، وعلى الإنسان أن يصم آذانه عن هذه القنوات فإنها تفسد القلوب وتغير الأديان وتجعل الحق باطلا والباطل حقا، فهي قنوات مغرضة، قنوات مغرضة. ولا ينبغي أن تقول إنما أتابع الأخبار وهذه القنوات صادقة وتأتي بالأخبار على ما هي عليه وتذكر الحقائق. يا أخي حتى ولو كانت حقائق لا يجوز نقلها على رؤوس الأشهاد، ولا يجوز ذكر مثالب الحكام على رؤوس الأشهاد، فإن هذا من منهاج الخوارج. فاحذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء في قنواتهم في كتاباتهم في برامجهم في صفحاتهم، فإنهم أصحاب فساد، وإن زعموا أنهم مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم باستقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
الشيخ جايت فترة من موقع الشيخ ينطل الصالح المنجد، فتقول الشيخ الفترة أن من وجد قدرا على آية من آيات الله في الطرقات أو غيرها ولم يطحها ولا شك إن كان قادرا ولم يطحها من هذا القدر فإنه يقوى بطرقها حتى إن كان منكرا بقلبه، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما الفتوى بأن الإنسان إذا وجد ورقة في الطريق وفيها اسم الله عز وجل ولم يرفع هذه الورقة ولو كان منكرا بقلبه وتركها فتتعرض للإهانة، هل يكفر بذلك؟ الذي أرى والله أعلم أنه لا يكفر بذلك، لكنه أتى إثما عظيما وتهاون في هذا الأمر وهو واجب عليه، وأتى إثما عظيما إذا كان ينكر ذلك بقلبه. وأما الكفر فلا، وأما الكفر فلا، فإن كفر المعين لا بد له من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لكنه إثم عظيم وباب عظيم من باب الأثام أن تترك اسم الله عز وجل وهكذا ثم إنك لا ترفع هذه الورقة ولا أن تمزقها ولا، لأنه لو كفر بذلك فكيف بالذي رماها وكيف بالذي ألقاها؟ إذا كان من رآها ولم يرفعها كفر، فكيف بالذي ألقاها في الطرقات؟ وما أكثر هؤلاء الذين يلقون الأوراق التي فيها اسم الله عز وجل في الطرقات، فالقول بالكفر قول لا دليل عليه لكنه آثم إثما عظيما. لكنني قبل أن أختم السؤال أشعر في سؤال الأخ الذي فتش في مثل هذه المواقع عن مثل هذا، ما أخشى أن يكون هذا الرجل موسوسا ويبحث عن هذه المسائل التي فيها الكفر وفيها كذا وكذا إلى آخر ذلك، مما هو معروف من اهتمامات هؤلاء الذين يدخلون على المواقع. فإن كان كما ظننت فيك يا أخي فأسأل الله أن يشفيك واترك هذه المسائل، وإن كان على خلاف ما ظننت فهذا قد يعني ما اجتهدت في نصحك فيه. أيضا لابد أن ننبه بالمناسبة إلى أن هذا الموقع ليس موقع أهل السنة، ليس موقعا لأهل السنة، فإن المنجد وكذلك تأتي فتاوى أيضا في هذا الموقع مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، والرجل نفسه على مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة، وهو مع الحزبين ووجهه لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله يقول: ما حكم انتقاد الدوائر الحكومية وقرارات الوزارات أمام الناس، وهل يعد هذا من الخروج على ولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي انتقاد الوزارات أو المؤسسات الرسمية في الأمور الإدارية وغير ذلك، لا ينبغي انتقادها إداريا، وإنما عليك أن تنصح إن وجدت في المحافظة أو في الوزارة أو في مجلس المدينة أو غير ذلك شيئا مما احتاجه إلى نصح، فاذهب إلى المسؤول وانصح فيما بينك وبينه، لكن أن تظهر ذلك على الملأ فإن هذا لا يجوز، هو من إحداث الفوضى. وهؤلاء يعدون أمراء يتبعون السلطان، وإن الكلام فيهم كالكلام في السلطان، لكن إن وجدت فيهم شيئا فاذهب إليهم وانصح لهم، فلا ينبغي ذكر هذه المثالب على الملأ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله كذلك يقول: ما حكم الاستدلال بالخلاف في أي مسألة حتى ولو كان الخلاف فيها خلاف ضعيف؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاستدلال بالخلاف الضعيف الشاذ، لكن لك أن تذكره تقول ورد في الكتب كذا وكذا وقول ضعيف شاذ، لكن أن تستدل به وتحتج به، فطالما أنه ضعيف كيف تحتج به وهو ضعيف؟ الإنسان يحتج بما يراه دينا وبما يعتقده دليلا، لكن قد يكون جاهلا بأن هذا الخلاف ضعيف أو لم يطلع على القول الآخر، فحينئذ يعذر بجهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي عبد الله يقول: ما حكم الدعوة إلى الالتزام بمذهب معين تعلما وتعبدا؟
الحمد لله رب العالمين، لا ندعو إلى مذهب معين نتعلم ونتعبد ونفتي به، لأن هذا إحالة على غير قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالله أمر عند التنازع برجوع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. فلا ينبغي أن ندع الحق لقول رجال وقول أصحاب مذاهب، هذه دعوة جاهلية ودعوة وعصبية مذهبية لا ينبغي أن تكون أبدا. حتى أصحاب المذاهب الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع ما دعوا إلى تقليدهم، وإنما قالوا خذوا من حيث أخذنا، وقالوا جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، والله أعلم. أما التعلم، نعم نتعلم المذهب ما في إشكالية، هذا من باب العلم، أما أن نتقيد بالفتية والعمل إذا وافق الدليل فقط، أما إذا خالف الدليل عمدنا إلى الدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله كذلك يقول: ما نصيحتكم للشباب المتتبعين لغير المؤهلين علميا على صفحاتهم وينشرون شذوذاتهم بين العوام؟
الحمد لله رب العالمين، يتقوا الله، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذه قاعدة ذهبية ذكرها السلف رحمهم الله تعالى كابن سيرين وغيره. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يؤخذ الدين عمن هو غير مؤهل، لا يؤخذ الدين عن السفهاء، لا يؤخذ الدين عن الأحداث الذين لا يفقهون ولا يعلمون، لا يؤخذ الدين عن أصحاب البدع والأهواء، إنما يؤخذ الدين عن أهل السنة والجماعة الذين صفى منهجهم ورسخ علمهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمنيات من الأخت أمة الله تقول: هل نزول الإفرازات من المرأة بعد الوضوء يبطل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين نعم، فإنه ينقض الوضوء. هذه الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة هذه ناقضة الوضوء وإن كانت طاهرة، ولهذا لا يلزم غسلها لكنها ناقضة للطهارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول: رجل قال لزوجته على شيء معين بناء على غلبة ظنه علي الطلاق تكوني علي مثل أمي وأختي، أن هذا الشيء ملكنا، ثم تبين خلاف ذلك، فما حكم ما قاله؟
الحمد لله رب العالمين، إذا حلف على هذا الشيء وتبين خلافه فلا يقع يمينه هنا، ولكن أنصح هذا الرجل وغيره من الرجال اتقوا الله، ولا يحلفن أحدكم بالطلاق ولا بالظهار ولا غير ذلك، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. فمن كان حليفا فليحلف بالله، وهؤلاء الذين يحلفون يتورطون، وإذا تورطوا فإنهم لا يستطيعون الخروج ويبحثون عن العلماء يفتونهم، فاتقوا الله ولا يقلد بعضكم بعضا، فإن هذا لا ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول: هل تجب مدافعة الصائل إذا صال لأجل المال، أم أدفع له مالي حفاظا على نفسي؟
الحمد لله رب العالمين، تدفع الصائل سواء أراد مالك أو أراد نفسك أو أراد عرضك، تدفع هذا الصائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لما سئل الرجل يريد مالي قال: لا تعطي مالك، قال: فإن قاتلني قال: قاتلها. الحديث، والله أعلم. ولكن هذا القتال من أجل مالي هل هو واجب يجب عليه، أم له أن يدفع المال خشية أن يقتل إذا كان هذا صاحب عصابة وكذا؟ فنقول لا يجب عليه ذلك إن خشي قتلا، فإن اشترى نفسه بمالي فلا حرج عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول: جاءت السنة بجواز الدف في بعض المناسبات، فهل هو عام للرجال والنساء أم خاص بالنساء، وما الدليل على هذا التخصيص إن كان؟
الحمد لله رب العالمين، أما الدف للنساء في الأعراس فهذا لا خلاف فيه لورود السنة بذلك، وأما بالنسبة للرجال فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من أباحه ومنهم من كرهه، والراجح أنه ممنوع وأنه لا ينبغي للرجال استعمال الدف، لأن الوارد في السنة العملية النبوية أمر النساء، ولم يرد أمر للرجال بالدف، ولو كان ذلك مباحا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، حتى كان من خصائص النساء لا من أعمال الرجال المباحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن رخص النبي في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا مخنثا، ويسمون الرجال المخنثين مخانيثا، وهذا مشهور في كلامهم. هذا من مجموع الفتاوى، وهذا الذي أيضا قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. وهذا الذي أفتى به أيضا شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقد قال ابن قدامة رحمه الله أيضا ضرب الدف مخصوص بالنساء. وابن باز قال وأما وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها، وإنما شرع أو شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي عمرو كذلك، يقول يتعمد البعض ترك أحكام التجويد أثناء القراءة مع قدرته على الإتيان بها بحجة إظهار عدم وجوبها، فهل مسلكهم صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، مسلكهم غير صحيح وفعلهم غير صحيح. الإنسان يقرأ القرآن مجودا لأنه هكذا أنزل، لكن هذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا إلا إذا ترتب عليه لحن جلي يغير المعنى في فاتحة الكتاب، فإنه يجب عليه ألا يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، أما في غير الفاتحة فالاستحباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من آخر رمز نفسي بميم طاء، يقول هل يجوز استخراج رخصة قيادة مهنية لغرض طلب المعاش علما بأن التأمين عليها تأمين إجباري؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تحتاج إلى رخصة مهنية ولا تتأتى لك إلى بهذا التأمين التجاري أو كذا فأنت مضطر، لكن لا تنتفع بهذا التأمين مستقبلا إلا بقدر ما دفعت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بي لا من الأخت أم طلحة، تقول هل كان من عادة السلف أن يقولوا للناس ادعوا لي بالنجاح أو فك الكرب أو غير ذلك، وما نصيحة فضيلتكم لمن ينشر ذلك أي هذا الدعاء على مواقع التواصل الشبكية؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن عادة السلف فما كانوا يطلبون الدعاء، هذا عادة السلف، ما كانوا يطلبون الدعاء بعموم وينتشر هذا فيهم كعادة. اللجنة الدائمة قالت طلب الدعاء وطلب الرقية مباحان، وتركهما والاستغناء عن الناس وقيامه به ما لنفسه أحسن، لكن مع ذلك ينبغي ألا يكون ذلك عادة، بحيث كلما لاقى المرء صاحبه سأله الدعاء. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي. هذا أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم. كانوا يجلسون ويتذكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي. وسواء قصد إبراهيم النخعي أصحابه من أصحاب ابن مسعود أو قصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان طلب الدعاء على غير العادة المعتاد يعني من أحد من الناس مباحا، ولكن الأولى إذا طلب الدعاء منه أن ينوي أن يصله من الخير ما يصل هذا الشخص، ويستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله عز وجل بملك يقول ولك مثله، فيكون كذلك. وإلا فالدعاء طلب الدعاء في أصله مباح، لكن الأفضل والأكمل ألا تفعل ذلك إلا بهذه النية، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال أن يقصد بطلبه الدعاء من غيره أن ينتفع ذلك المطلوب منه بتأمين الملائكة على دعائه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول هل يصح القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد تفوق على بعض الصحابة والتابعين في الناحية العلمية؟
الحمد لله رب العالمين، أما الصحابة فهم أفضل ممن جاء بعدهم في كل شيء، فهم أفضل منهم قدرا ومكانة، وأما من جهة الكثرة فقد ينفق الواحد ممن بعدهم أكثر مما أنفق، وقد يعلم من المسائل أكثر مما قد يعلم بعض الصحابة، رضوان الله عليهم، وقد يجاهد أكثر، وقد يحج أكثر، وقد يعتمر أكثر وغير ذلك، لكن الأكثرية لا تعني الأفضلية، فالصحابة مقدمون في كل شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ محمود، يقول: قدمت على شقة فقبلوا طلبي، لكن لابد من تمويل العقار عن طريق البنك وتقديم طلب بهذا التمويل، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا التمويل البنكي تتعامل معه معاملة ربوية فلا يجوز، وهو من الربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما الأفضل في العقيقة، أن تكون لحما نيئا وتوزع على الأقارب، أم تطبخ وندعو الأقارب لها؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل لو طبختها فهذا أكمل وأكثر في الخير والصدقة، لكن يجزئك أن تذبحها وأن توزعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: انتشرت وصية على بعض الصفحات تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فيها: لا تسكن الريف فيضيع عمل علمك، ومن أراد العلا هاجر القرى، فإن الحسد في الأرياف ميراث، فما توجيه هذا الكلام إن ثبت عنه؟
الحمد لله رب العالمين، أخشى أن يكون هذا الرجل يحسد أصحاب الأرياف من أمثالنا، أخشى هذا. هذه الوصية الحقيقة نعم هي منتشرة، لكن أظن أنها لا تثبت بهذا اللفظ، وإنما الأشهر من ذلك والوارد في المدونة في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، وهو ينصح الشافعية، أنه قال: لا تسكن الريف فيضيع علمك، واكسب الدرهم ولا تكن عالة على الناس، واتخذ لك ذا جاه ظهرا لئلا تستخف بك العامة، ولا تدخل عليه سلطنة إلا وعندك من يعرفك، إلى آخر ذلك. وليس فيه: ومن أراد العلا هجر القرى، فإن الحسد في الأرياف ميراث. أظن هذا حاسد لأصحاب الأرياف، وإلا فصحيح المعنى، سواء ثبت هذا هذه الوصية أم لا، المعنى أنك لا تسكن الريف فضيع علمك، لأن أهل الريف قلة، وقد لا يستفيدون من علمك مثل أهل الحضر الذين هم كثرة وقد يحرصون على هذا. هذا نعم، فالإنسان يتخذ لدعوته مكانا فسيحا، هذا لا إشكال فيه، فهذا لم يثبت فيما أعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل من نصيحة لمن هجر كتب أهل البدع لكنه لم يترك مواقعهم، باعتبار أن النت كلأ مباح يؤخذ منه بلا قيود؟
الحمد لله رب العالمين. أما استدلاله حينما هجر كتب البدع ولكنه أتى إلى موقعهم بأن النت كلأ مباح، مردود عليه بقوله: فإنه كلأ ولكن ليس مباحا، فإنه فساد عريض ولا يقوى على الانتفاع به عند الحاجة إلا الموفق، وليس من الانتفاع الدخول على مواقع أهل البدع والانحرافات، فإن هذا باطل باطل باطل، ولربما كانت مواقعهم أوقع من كتبهم، وهذا هو، لأنهم يتفننون في العرض ويلبسون على الناس، فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ خالد، يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر إنما هو بضعة منك، وبين قوله من مس ذكره فليتوضأ؟
الحمد لله رب العالمين، نجمع بأن ذلك إنما هو بضعة منك صارف للأمر، من مس ذكره فليتوضأ، فيكون على الاستحباب، فيكون ذلك على الاستحباب، هو صارف للوجوب فيكون الاستحباب، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أوسيم من الأخ خالد، يقول: أنا طالب جامعي مشترك في مجموعة على الواتساب بها طلاب وطالبات، ولا أستطيع الخروج من المجموعة لأن بها فوائد دراسية ومعلومات يصعب الوصول إليها، وأحيانا بعض البنات تسجل مقاطع بأصواتها وتنشر على هذه المجموعة، فما نصيحتكم لي وحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. وماذا كان الناس يا خالد قبل هذه المواقع؟ كيف كانوا يتعلمون؟ كيف كانوا يتعلمون؟ انأ بنفسك يا خالد، انأ بنفسك يا خالد. لكن عموما لو تدخل تأتي بفائدة تسجلها فقط فهذا لا بأس به، وابتعد عن سماع النساء وغير ذلك. لكن الأولى لك أترك هذا، بارك الله فيك، والعلم له روافد كثيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أوسي من الأخ خالد، يقول: عندما ننصح البعض ونحذره من الأحاديث الباطلة المشتهرة بين العوام، يقولون بأن هذا التحذير القائم ليس علما ينتفع به الناس، وليس جهلا يضر الناس، ويقولون: علم الناس أحكام الصلاة خير لك من هذا، فما ردكم على من يزهدون من بيان حال هذه الأحاديث المنتشرة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جاهل الذي يحذر من هذا، ويستدل على ذلك بأن هذا من العلم الذي لا ينفع، من الجهل الذي لا يضر. كيف لما ننقي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول هذا صحيح قاله صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف لم يقله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا رجل جاهل ولا يعبأ بكلامه. ولكن عليك أن تنصح المسلمين هذا صحيح وهذا ضعيف، مع تعلمهم أيضا أحكام الصلاة والوضوء وسائر أحكام الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن بعض القراءات: ولا أستجيز القراءة بغيرها، فهل قوله خاص بالقراءات فقط أم يشمل الاختيارات التفسيرية كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، ابن جرير رحمه الله تعالى في بعض القراءات يقول لا أستجيز القراءة بها، وهذا في الحقيقة قد بينا من قبل بأنه إذا كانت القراءة متواترة فهي قراءة مقبولة ويقرأ بها ويجوز القراءة بها، وإن كان بعض القراءات أوضح في المعنى من بعض. لكن قول ابن جرير لا أستجيز وهي رواية قائمة قول لا يتابع عليه، ولما يقول لإجماع الحجة وكذا وغير ذلك، وكذلك في الاختيارات التفسيرية لابد أن نعلم حينئذ مذهب ابن جرير في الإجماع، فإن ابن جرير رحمه الله تعالى كما نص العلماء ابن جرير لا يرى ولا يعتبر بخلاف الواحد أو الاثنين أو كذا، فينقل إجماع مع وجود الخلاف سواء كان هذا في القراءة أو في غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: ما ضابط الفتنة التي يخشى منها عند نشر السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس؟ هل اعتراض الشخص أو الشخصين يعد من الفتنة؟ لأن كثيرا من الأئمة يترك السنن، وإذا كلمه بعض الناس يقول أخشى أن تحدث فتنة.
الحمد لله رب العالمين، الأمر ليس راجعا إلى عدد، وإنما الأمر راجع إلى صفة، فقد يكون واحد فقط، ولكن إن تكلمت في كذا قام وأشعل في المسجد نار الفتنة، فليراعى هذا. ولكن ليعلم أن عدم الكلام خشية الفتنة قد يكون في مقام، قد يكون في حال، أما أن يكون على الدوام بحيث يخفى على الناس دين الله عز وجل وسنة سيد الأنام فهذا لا يجوز بحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: يزعم بعض المنتمين إلى الجماعة الإخوانية أن ما هم فيه من تشريد إنما هو ابتلاء كالابتلاءات التي نزلت على من كانوا قبلنا من أهل الحق، فما ردكم على قولهم؟
الحمد لله رب العالمين، ليس كل من قتل، وليس كل من سجن، وليس كل من كذا يكون على الحق، إنما المعتبر كلامه والمعتبر اعتقاده والمعتبر ما هو عليه من دين، وقد يسجن المرتد وقد يسجن الكافر وقد يسجن المبتدع وهكذا. هل يقال الجعد بن درهم لما قتله خالد بن عبد الله القسري في مصلى العيد وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم فإنما ضحي بالجعد بن درهم، هل معنى ذلك أنه كان على الحق لأن هذا ابتلاء؟ وهل ضرب عمر لصبيغ يقال هذا ابتلاء لأهل الحق؟ ليس كل من ناله أذى يكون على الحق، إنما الحق لا يعرب بالأذى وعدمه، وإنما يعرب بموافقة الدليل وعدمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
والإخوان جماعة باطلة ضالة منحرفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية نختم بها هذه الحلقة، وردت من دمياط من الأخ مصطفى، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
الإمام عمدا بعد الفاتحة يتمكن المأمومين من قراءة الفاتحة؟
نعم.
ما حكم تسك الإمام عمدا بعد الفاتحة يتمكن المأمومين من قراءة الفاتحة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال مصطفى في سكوت الإمام بعد الفتيحة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والسنة ألا يسكت الإمام، السنة ألا يسكت الإمام بل يصل الصورة بالفاتحة، وقد بينا ذلك من قبل، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكت إذا أراد القراءة وسكت بعد ذلك، أي ليفصل بين قراءته وتكبيره للركوع، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يسكت بين الفاتحة وبين سورة، والوارد في ذلك حديث ضعيف، والله أعلم.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل النصيحة العامة لطلبة العلم؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن نصيحة لطلبة العلم فنصيحتي لهم العلم والعمل، العلم الموروث عن رسول الله وعن صحابة رسول الله وعن القرون المفضلة وعلى يد أهل العلم المعروفين بالمنهج الصحيح السلفي، والعمل بذلك وتهذيب النفوس والأخلاق على موجب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الفتاوى، وعلى ما بذله من جهد في الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية والذين أرسلوا أسئلتهم عبر الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه والمزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.